قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين ما له حق سببه ظاهر كالضيف والزوجة للنفقة، فله أن يأخذ من مال صاحبه إذا امتنع من الواجب، لأنه لا ينسب إلى خيان، بينما إذا كان السبب غير ظاهر فلا يحل له الأخذ من ماله لأنه ينسب إلى خيان. يقول المؤلف رحمه الله: من الفروق الأخذ إذا كان السبب ظاهرا، وعدم الأخذ إذا كان السبب غير ظاهر. وهذه المسألة يسميها العلماء رحمهم الله بمسألة الظفر، يسميها العلماء رحمهم الله بمسألة الظفر. ومسألة الظفر أن يظفر الإنسان بشيء من مال من له عليه حق، يكون لك حق عند زيد من الناس فتظهر بشيء من ماله، فهل لك أن تأخذ من ماله مقابل ما لك عنده أو لا؟ قسم المؤلف رحمه الله ذلك إلى قسمين، قسمه المؤلف رحمه الله تعالى إلى قسمين. القسم الأول أن يكون السبب ظاهرا، القسم الأول أن يكون السبب ظاهرا فلا بأس أن تأخذ، وهذا يدخل فيه نفقة الزوجة ونفقة القريب وحق الضيف. فإذا امتنع الزوج من الإنفاق على زوجته فلا بأس أن تأخذ زوجته، أن تأخذ زوجته من النفقة ما يكفيها. كذلك أيضا إذا امتنع من الإنفاق على قريبه فلا بأس أن يأخذ من النفقة مقدار ما يكفيه. كذلك أيضا الضيف إذا امتنع المضيف أن يضيفه وظفر الضيف بشيء من ماله فلا بأس أن يأخذ مقدار حق الضيافة، هذا السبب ظاهر. ويدل لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لهند امرأة أبي سفيان لما ذكرت أن أبا سفيان رجل شحيح وأنه لا يعطيها من المال ما يكفيها ولدها بالمعروف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وكذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين أيضا من أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالأخذ، يعني أمر الضيف بالأخذ إذا امتنع المضيف. القسم الثاني أن يكون السبب غير ظاهر كالقرض، ثمن مبيع، قيمة المثلث إلى آخره. فلو أن رجلا اقترب من آخر مالا ثم إن المقترض لم يعطي المقرض حقه، المقترض لم يعطي المقرض حقه، فظفر المقرض بشيء من مال المقترض، فهل له أن يأخذ أو ليس له أن يأخذ؟ يقول المؤلف رحمه الله: ما دام أن السبب غير ظاهر ليس له أن يأخذ، وإنما يرفع إلى القاضي لكي يستخلص له حقه. كذلك أيضا لو أنه باعه بثمن مبيع، المشتري لم يعطي البائع حقه، فظفر البائع بشيء من مال المشتري، فهل له أن يأخذ أو ليس له أن يأخذ إلى آخره؟ يقول: قيمة مثلث إلى آخره، فهل له أن يأخذ من أتلف عليه ماله وليس له أن يأخذ إلى آخره؟ يقول المؤلف رحمه الله: ليس له أن يأخذ. فيفرق بين ما كان السبب ظاهرا فله أن يأخذ، وبين ما كان السبب غير ظاهر فليس له أن يأخذ. قالوا: من الفروق الصحيحة إسقاط الصلاة والصيام والحج عن غير المكلف من الصغير والمجنون لعدم التكليف الذي هو شرط للتكاليف التي هذه العبادات أمها، وإيجاب الزكاة عليهم مثل الكفارات لأنها من الحقوق المالية التي يستوي فيها من له قدرة مالية من مكلف وغيره. أيضا هذا فرق بين المكلف وغير المكلف، فغير المكلف لا تجب عليه هذه العبادات، غير المكلف كالمجنون والصغير لا تجب عليه الصلاة ولا الصيام ولا الحج، أما المكلف فتجب عليه هذه الأشياء. كذلك أيضا غير المكلف كالصغير والزكاة كالصغير والمجنون تجب عليه الزكاة، تجب عليه في العمومات كالمكلف تماما. يعني فرق بين عبادة المال وعبادة البدن، فعبادة البدن تجب، عبادة المال تجب على الصغير والمجنون. عبادة المال تجب على الصغير والمجنون، أما عبادة البدن فلا تجب عليه. وذكر المؤلف رحمه الله قال لأن الحقوق المالية التي يستوي فيها من له قدرة مالية من مكلف وغيره، وأيضا العمومات كقول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وفي أموالهم حق معلوم. هذا يشمل الصغير وغير الصغير، المجنون وغير المجنون، وفي أموالهم حق معلوم يشمل الجميع. نعم، لكن بالنسبة للكفارات هل تجب على غير المكلف أو لا تجب عليه؟ هذا موضع خلاف، يعني هذا موضع خلاف. كفارة اليمين، كفارة القتل إلى آخره، هل تجب على غير المكلف أو لا تجب عليه؟ أما بالنسبة للمجنون فهذا أمره ظاهر أنها لا تجب عليه، لأن المجنون لا تصح منه هذا، يعني المجنون لو حلف ما ينعقد يمين، مجنون لو حلف لا ينعقد يمين، لكن لو قتل ويال خير من الصبي لو قتل أو حلف في يمين هل تجب عليه ولا تجب عليه؟ على موضع خلاف، والأظهر أيضا أنها لا تجب، الأظهر أنها لا تجب. قال ويشبه هذا إجابة الضمان على المكلفين وغير المكلفين في إتلافات النفوس والأموال لربط الحكم بسبب الموجب الضمان. أيضا ما يتعلق بحقوق الخلق من الإتلافات يستوي فيها المكلف وغير المكلف، فإذا أتلف مالا لزيد من الناس فإنه يضمنه سواء كان مكلفا أو غير مكلف، هذا من حيث الضمان. أما من حيث الإذن ننظر هل هو متعمد أو ليس متعمدا، هل هو مختار أو غير مختار، ناسي أو ذاكر إلى آخره. إذا كان مخطئا لا يثم عليه، أو ناسيا أو غير مختار لا يثم عليه، لكن بالنسبة للضمان يضمن مطلقا المكلف وغير المكلف، كل منهم يضمن. قال ومن الفروق الصحيحة أن القدرة على التكسب غنى يمنع صاحبه أخذ الزكاة لحاجته ويوجب عليه قضاء الدين والنفقات الواجبة، لأن الواجب قد تقرر عليه ولا سبيل إلى أدائه إلا بالاحتساب المقدور عليه، وليس ذلك بغنى يوجب الحج، لأنه مما لا يتم الوجوب إلا به، والأول مما لا يتم الواجب إلا به، ففرق بين الأمرين. يقول المؤلف رحمه الله يقول القدرة على التكسب غنى، القدرة على التكسب غنى يمنع صاحبه من أخذ الزكاة، هذه المسألة موضع خلاف أيضا، وأيضا ما ذكر بعد ذلك هل يجب على الإنسان أن يتكسب لكي يقضي الدين الذي عليه، ولكي أيضا يقوم بالنفقة الواجب عليه، هل يجب عليه يتكسب أو لا يجب عليه يتكسب؟ يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا موضع خلاف، يقول بأنه موضع خلاف، ويقول القدرة على التكسب غنى يمنع صاحبه أخذ الزكاة من حاجته. فلو أن زيدا من الناس يستطيع أن يتكسب، فقير ويستطيع أن يتكسب، يقول المؤلف لا يجوز أن يعطى من الزكاة، بل يقال له اعمل وتكسب ولا يجوز لك أن تأخذ من الزكاة. كذلك أيضا لو كان يستطيع أن يتكسب وعليه ديون، نقول يجب عليك أن تعمل لكي تحصل ثم تسدد الدين الذي عليه، تسدد الدين الذي عليه. كذلك أيضا لو كان عليه نفقات، له أقارب، له أولاد، له زوجة، يقول يجب عليك أن تكسب لكي تنفق على من يجب عليك أن تمونه، تنفق عليه من الزوجة والأقارب. نعم، قال لأن الواجب قد تقرر عليه ولا سبيل إلى أدائه إلا بالاحتساب المقدور عليه، وليس ذلك بغير يوجب الحج. يعني لو كان الإنسان ما حج وهو فقير، ما نقول يجب عليك أن تتكسب لكي تحصل المال الذي تستطيع به الحج، يعني تحصل المال الذي تستطيع به الحج. وفرق بين الأمرين، يعني فرق بين ما يتعلق بالنفقة والزكاة، يعني أخذ الزكاة، فرق بين ما يتعلق بالنفقة وإيفاء الدين، وبين القيام بالحج، فرق بينهما. أن الأول مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأما الحج فهو مما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب، يعني مما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب. من ذلك أيضا لا يجب على الإنسان أن يحتسب حتى يحصل نصابا ثم يزكي، هذا لأنه مما لا يتم الوجوب إلا به، بخلاف النفقة والدين فهذا أمر واجب ولا يتم إيفاء هذا الواجب إلا بالاكتساب. فيقول داخلا فيما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بخلاف الحج أو تحصيل النصاب في الزكاة لكي يزكي الإنسان فهو مما لا يتم الوجوب إلا به. قال ومن الفروق الصحيحة أن العبد المملوك إذا كان التجارة تجب فيه زكاة الفطر وزكاة المال لوجود السببين الملك والتجارة، والذي لغير التجارة تجب فيه زكاة الفطر وحدها لانفراد سبب الملك وحده، وهكذا كل حكم له سببان فأكثر مستقلان إذا وجد ترتب عليه مقتضاهما. هذا أيضا من الفروق الصحيحة، إذا كان إنسان عنده رقيق، وهذا الرقيق للتجارة تجارة، فيجب عليه زكاة المال لهذا الرقيق لأنه عروض تجارة، ويجب أيضا عليه زكاة البدن، أيضا يزكي عليه زكاة بدن، يخرج عنه زكاة البدن، يخرج عنه الفطرة، وأيضا تجب عليه زكاة المال لوجود السببين الملك والتجارة. أما إذا كان للقنية، هذا ليس التجارة وإنما هو للخدمة، فإنه لا تجب فيه إلا زكاة الفطر فقط، لا تجب فيه إلا زكاة الفطر فقط. قال وهكذا كل حكم له سببان فأكثر مستقلان إذا وجدا ترتب عليهما مقتضاهما، وإذا انفرد أحدهما ترتب عليه حكمه، فالذي يوجد فيه سببان فأكثر من الأسباب التي يستحق بها الأخذ من الزكوات أو الوقوف أو الوصايا أو يجب عليه في كل منهما واجب. أيضا إذا وجد فيه سببان من أسباب الأخذ من الزكاة يأخذ بكل منهما، يأخذ بكل منهما. مثلا هذا زيد من الناس, زيد من الناس فقير وغالب, ما في بأس نعطيه لأجل قرمه في سد الدين الذي عليه, ونعطيه أيضا لأجل فقره ما دام أنه وجد فيه كما. كذلك أيضا الوقوف بالأوقات, لو أن هذا زيد من الناس قال أوقف بيته وقال بيع هذا البيت يصرف على طلبة العلم ويصرف أيضا على الفقراء, هذا زيد من الناس طالب علم فقير, نعطيه بسبب طلب العلم ونعطيه أيضا بسبب الفقر. أيضا وصايا, وصى أن يكون ري هذا البيت للفقراء وطلبة العلم, قال يصرف على الفقراء ويصرف على طلبة العلم, أو مثلا قال يصرف على قاربي ويصرف على الفقراء, له قريب وفقير نعطيه بسبب القرب ونعطيه أيضا بسبب الفقر وهكذا. قال ومن الفروق عند الأصحاب في مسائل الشباب, فكارة أمره باجتناب الجميع كما إذا اشتبه ماء النجس بطهور أو ماء مباح بمحرم للطهارة, وتارة أمره بالتحري وترجيح ما يظنه كما إذا اشتبه الماءان المذكوران عند الاضطراب إلى الشرب, وكما إذا اشتبهت القبلة على المسافر وحده, وتارة أمره بسلوك الاحتياط في الثياب المشتبهة نجسها أو محرمها بطاهرها أو مباحها, واختار الشيخ فيها التحري. أيضا هذه من الفروق بمسائل الاشتباه, بمسائل الاشتباه يعني إذا اشتبه عند الإنسان شيئان ظاهر ونجس محرم ومباح إلى آخره, فماذا نسلك؟ يقول بأن هذا أقسام على المذهب أقسام. القسم الأول تارة يؤمر باجتناب الجميع, تارة يؤمر باجتناب الجميع كما إذا اشتبه ماء النجس بماء طهور أو ماء محرم مباح بما محرم, يعني ما مباح بما محرم مسروق, اشتبه ماء عندنا ماءان أحدهم مباح والآخر مسروق أو مغصوب إلى آخره, اشتبه عليه هذا المعان ما يتحرم يجتنبهما ولا يتطهر بشيء منهما, يعني فيما يتعلق بالطهارة لا يتطهر بشيء منهما, هذا القسم الأول. القسم الثاني يعني هنا أمر باجتناب الجميع, القسم الثاني أن يتحرى ويرجح ما يظنه مباحا كما إذا اشتبه الماء للشرب عندما يضطر إلى الشرب, يعني عنده ماء طاهر وماء نجس اشتبه عليه, اشتبه عليه هذا الماء فيتحرى ويرجح وينظر قرائن ثم يشرب, أو مثلا اشتبهت عليه القبلة مسافر اشتبهت على القبلة أيضا يتحرى إلى آخره وينظر القراء, يتحرى وينظر إلى القراء. هذا القسم الثاني أمره بالتحري والترجيح. القسم الثالث أمره بسلوك طريق الاحتياط في الثياب المشتبهة نجسها أو محرمها بطاهرها أو مباحها, أمره بسلوك طريق الاحتياط في الثياب المشتبهة, يعني إذا اشتبه عنده ثياب طاهرة بثياب نجسة فيحتاط, كيف يحتاط؟ كيف يحتاط؟ ها؟ زين صح, يقول يصلي بهذه النجسة ويزيد صلاته, فإذا كان عنده 10 أثواب نجسة وعنده 20 ثوبا طاهرة يصلي 10 صلوات ويزيد صلاته, لأنه هنا يقطع قطعا جازما أنه صلى صلاة فأكثر, يصلى صلاة أو أكثر من صلاة بثوب طاهر, فيقول هنا سأمره بسلوك طريق الاحتياط. كذلك أيضا لو كانت هذه طاهرة أو مباحة, طاهرة أو مباحة نعم محرمة أو مباحة مثلا عنده ثياب مباحة وثياب مغصوبة أو مسروقة أيضا يسلك طريق الاختيار. قال واختار شيخ الإسلام فيها التحري، وإذا اشتبه على المصلي وشك في عدد الركعات أو الطوافات أو نحوها إلى آخره. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مثل هذه أن يتحرى الإنسان بقول النبي عليه الصلاة والسلام وليتحرى الصواب ثم ليبني عليه في الشك في الصلاة، وليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. فإذا كان عنده ثياب نجسة ثياب طاهرة إلى آخره مثلا وشك فإنه يتحرى ويصلي صلاة واحدة فقط. أما قول مثلا يصلي بعدد النجس أو عدد المحرم وهذه الصلاة هذا فيه مشقة، هذا فيه مشقة ظاهرة عليه. قال نعم قال وإذا اشتبه على المصلي وشك في عدد الركعات أو الطوافات أو نحوها بنى على الأقل وهو اليقين، ولو غلب على ظنه الأكثر خلاف لشيخ الإسلام فإنه يبني عنده على غالب ظنه. إذا حصل إنسان شك في عدد الأشواط التي طافها أو الأشواط التي ساعاها أو حفظ الجمار التي رماها أو الركعات التي صلاها إلى آخره، فالمذهب أنه يبني على يقين مطلقا يبني على. وعند شيخ الإسلام أنه ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يغلب على ظنه شيء إما القلة أو الكثرة فإنه يبني على غالب ظنه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم يتحرى الصلاة الصواب وليبني عليه في الصحيح من هذه المشروع. القسم الثاني ألا يغلب على ظني شيء فإنه هنا يأخذ بالأقل باليقين، ودليل ذلك حديث أبي سعيد في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على مستيقن. قال فليطرح الشك وليبني على مستيقن. قال وإذا اشتبه على الإنسان كم ترك من صلاة أو صيام واجب وعليه الاختيار وأن يبري ذمته فيؤدي ما به يتيقن براءتها بأنه واجب مستقر عليه فلا يخرج من العهدة إلا بيقين بخلاف الأمور التي يشتبه على العبد هل وجبت عليه أم لا، فالأصل عدم الوجوب ولو ترك العبد طريق الاختيار لكان حسن. أيضا إذا وجب على الإنسان الصلاة والصيام الإنسان مكلف وجبت عليه التكاليف وشك كم ترك من صلاة كم نام عن صلاة إلى آخره، يقول المؤلف رحمه الله عليه الاحتياط وأن يبري ذمته فيؤدي ما به يتيقن براءته، قال لأنه واجب مستقر عليه فلا يخرج من العهدة إلا بيقين بخلاف الأمور التي يشتبه على العبد هل وجبت عليه أم لا. يعني فرق، الأمر الأول هذه أمور واجبة لكن تركها لعذر وشك في عادي فهذا يختار ويعمل ما يبري ما به يبري للمثل، مثل أيضا وجبت عليك الصلاة أيمان ما يدري كم يحتاط ويعمل ما به براءة ذمته أما إذا شك في أصل الوجوب هل وجبت عليه هذه الأشياء أو لم تجب عليه هذه الأشياء إلى آخره، يعني هل وجب عليه الكفارة أو لم تجب، كم وجب عليه كم وجب عليه كم وجب عليه من الصلوات، كم وجب عليه من الصيام إلى آخره. وهنا قال لك المؤلف الأصل عدم الوجوب، الأصل أنه لم يجب. مثلا شك هل وجب عليه 3 صلوات أو 4، فالأصل أنه ما وجب عليه إلا 3 فقط. يقول ولو سلك العبد طريق الاحتياط كان حسنا، لو سلك طريق الاحتياط وصلى 4 صلوات هذا يقول المؤلف رحمه الله كان حسنا. قال وإذا اشتبه هل طلق أو لا، أو هل طلق واحدة أو أكثر، بناء على اسمه وأنه لم يطلق إذا شك في نص الطلاق، وعلى الأقل إذا شك في العدد، وعلى عدم وجود الشرط الذي علق عليه إذا شك في وجوده، لأن الأصل في ذلك كله ثبوت الزوجية حتى يوجد يقين يزيلها أو يزيل بعضها. نعم هذه مؤلف رحمه الله أشار إلى مسائل. إذا شك هل طلق أو لا، فقال أصل عدم الطلاق لأن الأصل بقاء الزوجية. إذا شك هل طلق واحدة أو اثنتين، فقال أصل أنها واحدة لأن هذا هو المتيقن. إذا شك هل علق طلاقه على شرط أو لا، فقال أصل عدم الشرط. مثل لو قال أنت طالق ثم قال إن دخلتي، شك هل قال إن دخلتي أو لا، فقال أصل أنه ما قال هذا، وأنه لم يعلق طلاقه على شرط. فإذا شك في الأصل في الطلاق الأصل عدمه، إذا شك في العدد الأصل الأقل، إذا شك في وجود الشرط والأصل عدم الشرط. قال لأن الأصل في ذلك كله ثبوت الزوجية حتى يوجد يقين يزيلها ويزيل بعضها، وكثير من المشتبهات تعود إلى القاعدة المشهورة وهي الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأنه لا يرفع الشك اليقين، وأنه لا يرفع الشك اليقين في واو ظهر اليقين، وأنه لا يرفع الشك اليقين. قال وإذا اشتبهت أخته بأجنبيات وجب الكف على الجميع، وكذلك أيضا إذا اشتبهت ميتة بمذكات ما لم يبلغ مبلغا يضمحل معه المحرم كاشتباه أخته ونحوها بأهل بلده وميت بذبائح المصر، فإن المحرم هنا يتلاشى. أيضا هذا فرق، إذا اشتبهت أخته بأجنبيات، يعني هناك عدة نسوة، إحدى هذه النسوة قد رضعت مع أمه فتكون أختا له، فيقول المؤلف رحمه الله لا يجوز أن يتزوج من هذه النسوة، لا يجوز أن يتزوج من هذه النسوة. مثلا عندنا 10 نسوة، إحدى هذه النسوة قد رضعت من أمه أو رضع معها من أمها فتقول أختها من الرضاع، يقول يترك الزواج، يترك الزواج من هذه النسوة. مثل أيضا لو اشتبهت الميتة بالمذكات، عنده شاب ذكاها تذكية غير شرعية، ذكاها تذكية غير شرعية، مثلا نسي التسمية، فاشتبهت هذه هذا الحيوان بخمس من الشياع ذكية ذكاها شرعية أو 10 إلى قريب، فهنا يقول المؤلف رحمه الله يترك كل هذه الأشياء اختيار يترك. وأيضا الأصل، أيضا عندنا أصل آخر، أن الأصل في اللحوم والفروج ماذا؟ التحريم. الأصل في اللحوم والفروج التحريم، هذا الأصل حتى يقوم دير حلم، إلا المؤلف استثنى قال ما لم يبلغ مبلغا يضمحل معه المحرم كاشتباه أختي ونحوه بأهل البلد، يعني أخته اشتبهت بكل البلد ما يدري من هي، يعني أخته من جميع البلد، هنا ما هي بس تزوج، لأن هنا الآن المحظور وجوده كعدمه. أو اشتبهت هذه المحرم اشتبه بسائر ذبائح البلد، فإنه يقول مالك رحمه الله وجوده كعدمه بكثرة الحلال، وقلة المحرم فأصبح وجوده كعدم. قال: وإذا اختلط الماء الحلال بالحرام على وجه لا يتميز فقيل يجتنب الجميع وهو ضعيف، وقيل يخرج مقدار الحرام منه ويحتاط إن شك في كثرته ويطيب له الباقي وهو الصواب. فإن هذا النوع خبط لمكسبه، واشتباه الميت بالمذكات الحرام خبط لذاته، وبين أمرين فرق ظاهر. يعني إذا اشتبه مال حرام بمال حلال، يعني اشتبه مال حرام يعني مال كسبه حلال بمال كسبه حرام، بمال كسبه حرام. فالقول الأول أنه اجتنب الجميع، وهذا قال المؤلف رحمه الله بأنه ضعيف، يعني ما يدري كم الحلال والحرام، هل النصف النصف ربع ثلاث أرباع ثلث ثلثان، يجتنب الجميع وهذا ضعيف. والقول الثاني أنه يخرج مقدار الحرام منه ويحتاط، يعني ينظر إلى مقدار الحرام يقدر، يعني يقدر ويحتاط. ويحتاط إن شك في كثرته ويطيب له الباقي، لكن قد لا يستطيع أن يقدر. فإذا استطاع أن يحتاط يقدر، مثلا الذي يغلب على ظنه أن الحرام هو الربع يخرج الربع، يغلب على ظنه أن الحرام هو النصف أخرج النصف، لكن قد لا يستطيع أن يحتاط، فهنا يخرج النصف، يخرج النصف لما يدري، يقول يخرج النصف. قال: ويطيب له الباقي وهو الصواب. فإن هذا النوع قبط لمكسبه، واشتباه الميتة من المدكات الحرام قبط لذاته، وبين الأمرين فرق ظاهر. قال: ومن الاشتباه الاشتباه في مقدار مال الشركاء من المال المشترك، ومن تعذر فمتى تعذر معرفة مال كل منهم قسم بينهم بعددهم، وكذلك إذا اعترى المال المشترك زيادة ونقص ولم ندري أي الأموال التي تزاد أو نقص، كان ذلك على نسبة الأملاك. نعم، إذا اشتبه مقدار مال الشركاء من المال، يعني هؤلاء شركاء في مال واشتبه في مقدار ملكهم من هذا المال، لا ندري هل هذا له النصف وهذا له النصف، أو هذا له الثلث وهذا له الثلث، وهذا أيضا الثالث له الثلث، أو هذا له أقل وهذا أكثر. يقول المؤلف رحمه الله: نقسمه على ماذا؟ على عدد رؤوسهم، فإذا كانوا ثلاثة قسم على ثلاثة، وإذا كانوا أربعة قسم على أربعة، وهكذا. كذلك أيضا إذا جاء للمال المشترك زيادة أو نقص ولا ندري أي الأموال التي زاد التي تزاد أو تنقص، كان ذلك عن نسبة الأملاك. يقول: ما ندري أي الأموال التي حصل زيادة أو النقص. يقول المؤلف رحمه الله: يكون ذلك عن نسبة الأملاك. فإذا كان ملك هذا الشخص الثلث والآخر الثلثان، أو هذا ملك والربع وهذا الربعان، فالزيادة لصاحب الربع الربع، والزيادة لصاحب ثلاثة الأربعة ثلاثة أربعة، النقص أيضا على صاحب الربع الربع وعلى صاحب ثلاثة الأربعة ثلاثة أربعة. قال: وإذا اشتبه علينا مصرف المستحقين رايح الوقت ونحوه قسم بالسوية بين المستحقين، إلا إذا كان عادة إلا إذا كان عادة وعرف جار، فإنه يجري على ما هو عليه، لأن الأصل أنه موافق لشرط الواقف. أيضا إذا جهلنا شرط الواقف أو شرط الموصي ما ندري، يعني قال هذا وقع على طلبة العلم، بس هذا اللي نعرف، هذا اللي نعرف، وقع على طلبة نقسمه على المستحقين، من طلبة العلم، الطالب المبتدئ والطالب المتمكن، الصغير والكبير، المحدث والفقيه إلى آخره، نقسم عليه مستويا. قال المؤلف: إلا إذا كان هناك عرف، عرف جاري، إذا كان هناك عادة وعرف، فإذا كان هناك عادة وعرف فنرجع إلى العرف والعادة، نرجع إلى العرف والعادة. فإذا كان عرف أنه مثلا يعطى المتمكن سهمين والمبتدئ يعطى سهما واحدا، نرجع إلى هذا، لأن مشروط الأولين شرط العرفي كالشرط اللفظي، شرط العرفي كالشرط اللفظي. قال: وإذا اشتبه الولد وادعاه اثنان فأكثر ولم يحصل ترجيح بفراش ونحوه، عرض معهم على القافة، فمن ألحقته القافة به لحقه، وإن ألحقته بالجميع لحقه. إذا كان عندنا ولد وادعاه اثنان فأكثر ولم يكن هناك ما يرجح من الفراش، إذا كان هناك فاح الفراش، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الولد الفراش والعاهد الحجر. لكن إذا لم يكن هناك مرجح، يعني لم يكن هناك مرجح، فإننا نصير إلى القافة، يعرض على القافة، والقافة هم قوم يعرفون النكبة بالشبه، وعلماء رحمه الله ذكروا لهم شروطا إلى آخره. قال المؤلف: فمن حقته القافة به لحقه، وإن حقته بالجميع لحقهم. إن قالت القافة هذا لزيد يلحق به، إن قالت لعمر لحق عمر، إن قالت لزيد وعمر فإنه يلحق زيدا وعمرا وينسب إليهما جميعا. وهذا هو المشهور المذهب، وقد استدلوا على أنه وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه. والرأي الثاني أنه لا يلحق، لا يلحق بهم، إذا ألحقت القافة إذا ألحقته بكل منهما فإنه لا يعتبر قولها حينئذ، حينئذ لا نعتبر قولها، وهذا قول الشافعي، يعني يسقط قوله، يسقط قول القافة. وحينئذ نرجع القرعة، نرجع القرعة ويسقط قول القافة. وهذا يعني القول هو يعني الآن الطب الحديث يؤكد ذلك، وأنه ما يمكن أن ينشأ طفل أو حمل من مائين، يعني الماء السابق، الماء السابق إلى التلقيح هو الذي يحصل به الحمل، أما المتأخر فهذا لا يحصل به الحمل. والصحيح أن الحمل ما يمكن أن يشترك اثنان، الذي سبق إلى التلقيح حصل به الحمل وتكون منه جليد، وكافة الصفات، كافة الصفات الوراثية فإنها تقول للسابق دون اللاحق. يعني هذا ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله هو الصواب، والمؤلف رحمه الله تابع في ذلك المذهب. قال: وإذا علم أن العين لأحد اثنين ولا مرجح لواحد منهما أقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة كان له، وكذلك لو طلق إحدى زوجتين أو أعلم القرعة. هذا القرعة نقول هذه إحدى الطرق، القرعة إحدى الطرق لإفراج المستحب، نقول إحدى الطرق لإفراج المستحب. و دل عليها القرآن والسنة. أما القرآن ندل على ذلك في عدة مواضع، من ذلك قول الله عز وجل: فساهم فكان من المدحضين، فساهم فكان من المدحضين. السنة حيث أنس رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد سفرا أقرع بين النساء. والقرعة هذه طريق لتمييز الحقوق عند التزاحم فيه، أو لتمييز المستحق عند التزاحم. عند التزاحم طريق لتمييز المستحق. أما إذا ظهر صاحب الحق فإنه لا يصار القرعة. نقول إذا ظهر صاحب الحق فإنه لا يصار إلى القرعة. يصار إلى القرعة إذا تزاحموا في الحقوق ولم يتبين، لم يتبين المستحق، فإنه يصار إلى القرعة. يعني ما يمكن الفصل إلا بالقرعة. أما إذا ظهر مستحق فإنه لا يصار القرعة. مثلا لو تشاح إنسانا في إمامة مسجد، نقول هنا ما يصار القرعة، يصار للصفات الشرعية، لأنه هنا ظهر المستحق. فإذا كانت رتب على القرعة إبطال حق أو إحقاق باطل فنقول هذا لا يجوز. أما إذا كانت طريقا للفصل بين المستحقين عند التزاحم فإن هذا لا يجوز. إذا مثلنا يتزاحم الاثنان على إمامة المسجد ما نقول نقلع بينهم، لا، عندنا الصفات الشرعية، الصفات الشرعية ويميز الحق. إذا اتفق على الصفات الشرعية نصير في هذه الحالة إلى إذن إلى إمامة المسجد أو الأذان نحو ذلك من الأشياء، اتصال إلى القرعة. وعلى هذا فقط قال: وإذا علم أن العين لأحد اثنين ولا مرجح لواحد منهما أخرى، العين أو الحق، العين أو الحق. إذا علمنا أن العين أو الحق لأحد اثنين وهناك مرجح فإنه يصار الترجيح. إذا كان هذا العين أو الحق لأحدهما، هذا الكتاب لأحد اثنين، لأحد اثنين ووجدنا المرجح فصار الترجيح. أما نضرب القرعة مع المرجح هذا ليس ما يجوز. أو الحق وجد المرجح لأحد اثنين فصار إليه، كما مثلنا حق الإمامة، حق الأذان إلى آخره، حق الولاية صار إليه. أما إذا لم يوجد، يعني لم يكن هناك مرجح يصار يقرأ. فمن خرجت له قرعة كان له، وكذلك لو طلق إحدى زوجتين أو أعتق أحد عبدين واشتبه عليه فأخرج المشتبه بقرعة. لو طلق إحدى زوجتين أو أعتق أحد العبدين واشتبه عليه نصير إلى قرعة. يعني قال لإحدى زوجتين أنت طالق واشتبه عليه، ما ندري يعني هل هي هند أو مريم، نقول نصير على القرآن. قال: والقرعة لها مدخل كبير في كثير من المشتبهات والمطلقات والمحتقين والإقرارات التي لم يتضح الترجيح لأحد على آخر، وكل هذا من العدل الذي لا يمكن غيره، من العدل الذي لا يمكن غيره. وهذا كما تتقدم إذا لم يظهر الحق لأحدهما في العين أو الحق، بحيث يجد مرجح يترجح أن العين له أو أن الحق له، فإذا وجد المرجح فإنه يصار إلى الترجيح. قال: فالأشياء التي علم استحقاق الكل فيها طريقها القسمة كما تقدم، والأشياء التي علم أنها لأحدهم دون آخر أو واقع على أحد شيئين دون آخر طريقها القرعة. وصور الاشتباه كثيرة نبهنا على أصولها وصور منها والله أعلم. يعني ما تجرى فيه القرعة ما تجرى فيه القرعة، هذا صور هذه المسألة ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد. يعني ابن رجب رحمه الله في القواعد عدد المسائل التي تجرى فيها القرعة والمسائل التي لا لا تجرى فيها القرعة. ووصل الظاهر إلى أكثر من 150 مسألة تجرى فيها القرعة والتي لا تجرى فيها القرعة. وهذه المسائل قد تكون مسلمة وقد لا تكون مسلمة. يقول في المؤلف رحمه الله: الأشياء التي علم استشقاق الكل فيها طريقها القسمة. واحد، نعرف أن هذه الثياب وهذه المواد الغذائية اللي زيد وعمر تقسم بينهم، أما التي علم أنها لأحدهم دون آخر وجهلنا المستحق طريقها قرعة أو واقع على أحد شيئين دون الآخر طريق القرعة، كما طلق هذا هل وقع على هذه الزوجة وهذه الزوجة طريقه القرعة. قال: ومن الفروق الصحيحة أن من صلى في ثوب حرير أو ذهب أو فضة للرجال لم تصح صلاته، ومن صلى في عمامة حرير حرم عليه وصحت صلاته. هذا أيضا على المذهب، إذا صلى في ثوب حرير أو ذهب أو فضة لم تصح صلاته، وإذا صلى عليه عمامة من حرير أو عمامة من فضة أو من ذهب صح الصلاة. والفرق يعني أنه في الأول يعود إلى الشرط وفي العمامة لا يعود إلى الشرط، لا يعود إلى الشرط، فرق بينهم. والصواب بذلك، الصواب بذلك أن الصلاة صحيحة مطلقة، سواء كانت إذا استتر بالمحرم كما إذا استتر بحرير أو لبس عمامة، يعني استتر بمباح لكن لبس عمامة. الصواب أن الصلاة صحيحة في الكل، وأن تقدم الكلام عليه الهام في الورقات إذا عاد النهي، إذا عاد ذات المنهي عنه أو أمر خارج أو الشرط، وذكرنا تفصيلا في الشرط. الشرط ليس على إطلاق، المذهب على إطلاق، إذا عاد إلى الشرط فإنه يقضي الفساد على إطلاقه، والصواب في ذلك أنه ليس على إطلاق. قال أيضا: ومن توضأ بماء مغصوب لم يصح وضوءه، ومن توضأ في إناء محرم صح وضوءه مع التحريم. وهذا أيضا كما تقدم لنا، يتوضا الماء المغصوب الصحيح ان وضوءه صحيح، المذهب لا يصح لانه يعود الى شرط. ومن توضا في اناء محرم صح وضوءه مع التحريم، هنا لا يعود الى الشرط. وتقدم ان المذهب اذا عاد الى الشرط اقتضى الفساد مطلقا، والصحيح انه اذا عاد الى الشرط انه يختلف، هذا الصحيح كما تقدم. قال: ومن فعل محرما في صلاته فإن كان من مبطلات الصلاة المعروفة فسدت صلاته، وإن كان من المحرمات الأخرى صحت، وكذلك الصيام إلى آخره. من فعل محرما في صلاته فإن كان من مبطلات الصلاة المعروفة فسدت صلاته، من مبطلات الصلاة المعروفة مثل الأكل مثل الشرب مثل الكلام تبطل الصلاة، وإن كان من المحرمات الأخرى صحة مثل لو اغتاب أحد في الصلاة، يعني أشار، سمع أناس يغتابون أحدا فوافقهم بالإشارة، أنت محرم لكن الصلاة نقول هنا صحيحة. مثل أيضا الصيام، لو فعل شيئا من المفطرات محرم فيها بطل صيامه، لكن لو أنه استمع إلى غنى في صيامه أو اغتاب في صيامه نقول بأن صيامه صحيح، أو نظر إلى محرم في صيامه نقول بأن صيامه صحيح، صيام هنا صحيح. مثل أيضا الصلاة كما سلم. قال: وإذا فعل محرما غير مفطرات صح صيامه مع التحريم. وهذه مسائل مرجعها إلى، لأن التحريم هنا لا يعود إلى ذات المنهي عنه وإنما يعود إلى من خارج، وهذه المسائل مرجعها إلى أن التحريم إذا عاد إلى نفس العبادة أو شرطها خل بها وفسدت، وإذا عاد إلى أمر الخارج عنها صحت والله أعلم. قال: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين سترة المصلي وسترة المتخلي وسترة الجار، أن سترة المصلي يأتي فيها ولو عصى أو خطا يخط بين يديه، وسترة المتخلي لا بد أن تستر ساتر عورته وما يتبعه، وسترة الجار فلا بد أن تمنع مشارفة وهي على الأعلى من الجارين فيستوى يشترك. هذا الفرق في السترة. المصلي سترته كما قال النبي عليه السلام كما أخرة الرحم، يعني كالعصا الذي يستند عليه الراكب، ذراع فأكثر، ذراع فأكثر، ويكفي خط ولو هذا كان ذراع عصا ويكفي خط. المتخلي سترته أن يستر عورته، يعني يستر ما يحرم النظر إليه هنا قضاء الحاجة، هذا واجب، هذه سترة واجب. سترة مستحبة المتخلي أن يتباعد بحيث لا يرى شيء من بدنه، فالمتخلي له سترتان: سترة مستحبة وهي يتباعد بحيث لا يرى شيء من بدنه، ولهذا في حديث المغيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد قضاء الحاجة أبعد. والقسم الثاني سترة واجبة، وهي أن يستر ما يحرم النظر إليه من العورة. سترة الجار لا بد أن تمنع المشارفة وهي على أعلى من الجارين، يعني لا بد أن يبني من جداره جدار الصف أو جدار النافذة، لا بد أن يبني ما يمنع النظر إلى بيت جاره، يعني كونه يشرف على بيت جاره لا بد أن يبني ما يمنع من أن يشرف على بيت جاره. يقول: وهي على أعلى من الجارين، إذا كان أحدهما أعلى من الآخر فإنه فإن عاد عليه، وإن استوي اشترك. قال: وفرقوا بين الخارج من بدن الإنسان، أن البول والغائط نجس لا يعفى عن قليله، والدم والقيح والصديد والقيح نجس يعفى عن يسيره، وما سوى ذلك فهو طاهر. فذكر المؤلف رحمه الله بالنسبة للخارج من الإنسان ثلاثة أقسام. القسم الأول: البول والغائط نجس لا يعفى عن قريب، الدم والقيح والصليد والقيء نجس يعفى عن يسير، ما سوى ذلك القسم الثالث طاهر، مثل العرق مثل الدم إلى آخره. يقول المؤلف رحمه الله بأنه طاهر. وخصوصا ذلك أن الدم والقيح والصليد هذه القيء طاهر، الدم له أقسام، كثيرة، لكن إذا كان المراد الدم الخارج من الفرج هذا نجس، أما الدم الخارج من بقية الإنسان فهذا طاهر على الصواب طاهر. وأما بالنسبة للعفو فالصواب ذلك أن سائر النجسات يعفى عن يسيره، يقول العفو صواب أن سائر النجسات يعفى عن يسيره، ودليل ذلك أدلة الاستجمار، سائر أدلة الاستجمار، فإن سائر أدلة الاستجمار تدل على العفو عن يسير النجاسة. نعم الله أكبر.